بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالحديث أيها الإخوة الكرام عن المخدرات وأضرارها وآفاتها. والمخدرات يجدر بأن توصف بأنها أساس كل شر ومفتاح كل بلية. وقد ثبت في مستدرك الحاكم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وما يقال في الخمر وما ورد فيها من أحاديث كل ذلك ينطبق كما بين أهل العلم على المخدرات، لأن ضررها أعظم وفسادها أشنع وجناياتها على متعاطيها أفظع، فما أعظم خطرها وما أشد ضررها وما أفظع جنايتها على الأفراد والمجتمعات. ولقد وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبا في خطبة بليغة وعظيمة ومؤثرة، قال فيها رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم ذكر قصة عجيبة، قال: لقد كان رجل في من كان قبلكم عابدا متنسكا معتزلا للناس، فعرفت امرأة غوي به، امرأة غاوية عرفت به أي أحبته وطمعت فيه، فأرسلت له جارية له وقالت له: إن فلانة تريدك للشهادة، إن فلانة تريدك للشهادة. فجاء ليشهد، ولعله كان معظما لأمر الشهادة وعدم ردها إذا طلبت أو نحو ذلك، فجاء ليشهد. فدخل إليها فكانت الجارية التي دعت كلما دخل بابا أغلقت، كلما دخل بابا أغلقت، حتى وصل إلى امرأة رقيقة جميلة حسنة، فقالت له تلك المرأة: ما دعوتك للشهادة، وإنما دعوتك لتقع بي أو لتقتل هذا الغلام، كان إلى جنبها غلاما، أو تشرب من هذا الخمر. خيرته بين أمور ثلاثة: أن يقع بها، أو أن يقتل غلاما عندها، أو أن يشرب من هذا الخمر، وإن لم تفعل صحت بك وفضحتك على رؤوس الأشهاد. وهو رجل عابد متنسك معتزل الناس، فكأنه ليتخلص رأى أن الخمر هي أخف هذه الثلاث، أخف من الزنا وأخف من القتل، فاختار أن يشرب كأسا من الخمر حتى يتخلص. قال: أشرب من الخمر، فأعطوه كأسا فشربها. قال زيد سبحان الله. وهذا يبين فتنة الخمر، وأيضا يبين ما يجري في كثير من الوقائع، وقائع التعاطي للخمر والمخدرات، كيف أن الصغير أو الحدث أو من لا صلة له بهذه المخدرات كيف يستدرج للمرة الأولى، كيف يستدرج للمرة الأولى، ومن يروجون المخدرات تعنيهم هذه جدا أن يتذوقها للمرة الأولى، فإذا تذوق فتن والعياذ بالله، فتن والعياذ بالله. فلما شرب الكأس الأول قال زيدوني، فلما زادوه قال زيدوني، فقام ووقع بالمرأة وقتل الناس، وقع بالمرأة وقتل الناس. ولهذا وصفت الخمر بأنها أم الخبائث، يعني جمعت الخبائث كلها، لم تبقي خبيثة إلا جمعتها، لأن من يشرب الخمر اجتمعت فيه الخبائث وانفتح له باب كل شر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، تفتح على متعاطيها كل شر، كل شر وكل مصير العموم، يعني ليس هناك شر يخطر بالباب إلا وتفتحه عليه، من قتل، من فواحش، من عدوان، من ظلم، من بغي، من ابتزاز، إلى غير ذلك، كل الشرور تجتمع. بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من مات وهو مدمن للخمر مات كعابد وثن والعياذ بالله. من مات وهو مدمن للخمر مات كعابد وثن. وهذا التشبيه لمدمن الخمر بعابد الوثن، ومن المعلوم ان عابد الوثن ذنبه اعظم الذنب وجرمه اعظم الجرم، فليس في المعاصي اعظم من الشرك، فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا التشبيه من نبينا عليه الصلاة والسلام لمن يموت وهو مدمن للخمر، لمن يموت وهو مدمن الخمر بأنه كعابد الوثن. قال العلماء، وهذا زجر شديد وتخويف عظيم من الخمر وإدمانها وبيان خطورة هذا الأمر، وأن المدمن للخمر أصبحت حاله بالإدمان تعلقا بالخمر وعشقا لها وتفانيا في تعاطيها، أصبحت حاله كحال ذاك الذي عبد الوثن فتعلق به. فكما أن عابد الوثن قلبه تعلق بالوثن وارتبط به، فمدمن الخمر أصبح أمره كحال عابد الوثن بتعلقه بالخمر. ولهذا لم يبالي مدمن الخمر أن يضحي بكل شيء من أجلها. مدمن الخمر لا يبالي أن يضحي بكل شيء من أجلها. ضحى مدمنون بأعراضهم، ضحوا بأعراضهم. من المدمنين من والعياذ بالله يضحي بأرضه من أجل الخمر، يضحي بابنته، بزوجته، بقريبته، يضحي بها وبعرضها وبشرفها وبعفتها من أجل هذه المخدرات. ولهذا كما أشرت سابقا، مروج المخدرات يعنيهم بالدرجة الأولى البداية، ولهذا يستدرجون الأحداث ويعطون قمة جهل، يستدرجون الأحداث والجهل والجهال ويعطون قمة جهل، بل أصبحوا يتفننون في وضعها بأشكال تستجلب الحدث، كوضعها في الحلوى أو في قطع المساكين أو نحو ذلك ويتلوأها مرة وثانية، فإذا راقت له ومالت إليها نفسه تحقق للمروج ما يريد. فالخمر وكذلك المخدرات آفة عظيمة وبلاء مصاب، وأضرارها لا حد لها ولا عد، وجناياتها على الأفراد والمجتمعات لا حصر لها. ومن أعظم أضرارها أنها تصد متعاطيها عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العبادة وعن أبواب الخير، وتجعل قلبه معرضا غافلا مبغضا كارها، لا يميل إلى ذكر ولا يألف في عبادة، وينفر من صلاة وينفر من الخير وينفر من أهل الخير، وتكون بينه وبينه وحشة مقيمة. وكذلك إضعافها للإيمان، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وذلك لأنها تضعف الإيمان وترقب الدين. ومن أضرارها أنها تسلب الحياة وتنزع المروءة وتذهب الغيرة وتسلب العفة وتفسد الكرامة وتذهب الشرف، فهذه كلها مجتمعة في الخمر، وهي كذلك مجتمعة في جميع المخدرات والمفترات. وكذلك من أضرارها أنها تفتح على متعاطيها أبواب الكبائر، فإذا كانت نفس الإنسان نافرة من الكبائر معرضة عنها غير مقبلة عليها، إذا تعاطت خمرا وأصبح من أهلها لينت عنده الكبائر وسهلتها عليه، وأصبحت الكبيرة التي كان يتعاظمها سابقا لا شيء، لا قتل ولا الزنا ولا العدوان ولا السرقة ولا غير ذلك، كلها تهون عنده بسبب تعاطيه للخمر وللمخدرات. ومن أضرارها أنها سبب زوال النعم وحلول النقم، وما زالت نعمة إلا بذنب ولا حلت نقمة إلا بذنب. والخمر من الذنوب العظام، وكذلك المخدرات. ولهذا متعاطي المخدرات يبتلى بحياة نكدة وحياة غفلة وحياة مليئة بالمشاكل، فلا يخرج من مشكلة إلا ويدخل في أخرى، ولا يتخلص من ورطة إلا ويدخل في أخرى، حتى آل بعدد من المتعاطين أن فضل في نهاية المطاف أن ينتحر والعياذ بالله، ليتخلص من المشاكل التي أصبحت تلاحقه وتطارده بسبب تعاطيه للمخدرات. ناهيك من كان نهايته على يد المخدر نفسه بتعاطي جرعات زائدة فكان بها حتمه وهلاكه والعياذ بالله. كذلك من مضارها أنها تفتح عمل الشيطان، وقد وصفت في القرآن بأنها رجس من عمل الشيطان، لأنها تفتح عمل الشيطان، وكل ما يريده الشيطان ويطلبه من العبد إن تعاطى المخدرة والمسكر أطاع الشيطان في كل ما يأمر، وأصبح بيد الشيطان يسيره فيما يريد. لماذا؟ لأنه بتعاطيه للمخدر والمسكر أذهب عن نفسه نعمة من أعظم نعم الله عليه، ألا وهي نعمة الحق الذي يميز به بين الصحيح والسقيم، والطيب والضليل، والحق والباطل. وحقيقة المتعاطي للمخدرات والخمور والمسكرات حقيقته أنه يبتاع بماله ذهب عقله. وكيف يبتاع جنونا من عقله؟ فيشتري ذهاب عقله بماله. هذا العقل الثمين الذي هو ميزة الإنسان عن بهيمة الأنعام، متعاطي المخدرات يشتري بماله ما يذهب عقله والعياذ بالله. أما أغراض هذه المخدرات على البيوتات من تفكك وحلال وفساد وتفاقم الشر، فهذا باب واسع جدا. فكم حلت من نكبات، وكم أصيبت البيوت بوطات إذا ابتلي رب الأسرة والعياذ بالله بالتعاطي. وليتصور الإنسان بيتا مكونا من أم وأبناء وبنات، ثم يتورط رب الأسرة بتعاطي المخدر. رب الأسرة الذي هو يعد صمام أمان وخير للبيت وفضيلة ورفعة، وهو مسؤول عن بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أصبح هذا الأب والعياذ بالله متعاطي، ما حال الأبناء، وما حال زوجه، وما حال الأولاد، وما هي تلك المضار التي تقع في البيت من جنايات هذا التعاطي؟ ومن لهم متابعة وعناية بهذا الجانب يقفون على أمور تشيب لها الرؤوس، وأمور مهيلة للغاية تقع في البيوت من جراء وجود أب والعياذ بالله يتعاطى. بل وجد في بعضهم من يجر التعاطي لزوجه وولده وبناته بحالة مزرية بئيسة خطيرة للغاية. أيها الإخوة الكرام، هذه كليمات سريعات في هذا الباب الخطير وهذا القرار العظيم. والله سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة الإسلام ومن علينا بمنة الدين، وهي منة إلهية وهبة ربانية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه المنة العظيمة، منة الإيمان والهداية بهذا الدين، هي التي تحجز العبد بإذن الله تبارك وتعالى عن كل هذه الآفات وعن جميع هذه الشرور. فلنحمد الله على الهداية بهذا الدين، ولنحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية أو على منة العقل، ولنحمد الله تبارك وتعالى على العافية والمعافاة. وحمد الله عز وجل مؤذن بالمزيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أختم حديثي أيها الإخوة الكرام بحديث أو بكلام ثمين للغاية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله يتحدث عن الجنة، يتحدث عن نعيمها، عن أمهالها، عن غلمانها، عن نورها، عن مساكينها، عن أنهارها، عن عيونها، عما أودع الله سبحانه وتعالى من صنوف النعم. هذا الكتاب يتحدث مفصلا عن نعيم الجنة، وحقيقة جدير بأن يقع، لأنه كما وصف رحمه الله حاد الأرواح، الحاد هو السائق. فإذا قرأه العبد وتأمل في مضامينه تحرك في قلبه مزيد الشوق والرغبة والطمع في أن يكون من أهل هذه الجنة، مشتاقا لنعيمها. فهو كتاب حقيقة جدير بأن يقع. لما تحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن أنهار الجنة وعقد لكلامي على أنهارها فصلا خاصا، قال في ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنامها ومجراها الذي تجري، أورد آيات منها قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قال رحمه الله: فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة أي من الأنهار، ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء في الدنيا أن يكسر ويأتم من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي لذة شاربها، وآفة العسل عدم تصفيته. وهذه من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها أي في الجنة، ويجريها في غير أخدود، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة، كمال اللذة بها، كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا، ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا. وأسأل الله رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يكرمنا جميعا بأن نشرب من خمر الجنة، وأن نسقى من لبن الجنة، ومن عسل الجنة، ومن ماء الجنة، وأن يمن علينا بنعيمها بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. تأملوا كلامه، يقول: كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا. ما هي آفات خمر الدنيا؟ بدأ يعود من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة، فهذه خمسة آفات من آفات خمر الدنيا: تقتال العقل، ويكثر اللغو على شاربها، بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو، وتنزق في نفسها، وتنزق المال، وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، ويلبس من عمل الشيطان، توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسره أقبح الأسماء والسمات، وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشيطان في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه ولمن يلزمه مؤنته، وتهدك الأستار وتغمر الأسرار، وتدل على العورات، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن. كم أهاجت من حرب، وكم أفقرت من غني، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نعمة، وفسقت مودة، ونسجت عداوة، وكم فرقت بين رجل وزوجه فذهبت بقلبه وراحت بلبه، وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة، وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر، وكم أوقعت في بنية وعجلت من منية وكم أورثت من حسن وجرت على شريبنا من محنة وجرت عليه من سفلة أو من سفلة فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجلابة النقم ولو لم يكن من رذائلها إلا أنه لا تجتمع هي وخبر الجنة ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى لو لم يكن إلا هذه الآفة لكفى وآفات الخمر أضعاف ما ذكرنا وكلها مندفية عن خمر الجنة. بهذا الكلام العظيم النفيس لهذا الإمام أختم الحديث وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يعافينا وإياكم في أنفسنا وفي أهلنا وفي ذرياتنا وفي قراباتنا وفي جميع من نحب من كل بلاء وشر وفتنة وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله البارك منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.